بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب دخول الخلاء والاستطابة. باب دخول الخلاء والاستطابة. الخلاء يطلق على المكان الفسيح، ويطلق على المكان، وصار يطلق على المكان المعد في قضاء الحاجة، وصار يطلق على المكان المعد لقضاء الحاجة. قوله والاستطابة إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه، المراد بها إزالة المخرج، إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه. وسميت بذلك لأنها تطيب نفسه بإزالة الخبث، بإزالة الخبث. والفقهاء يعبرون عن هذا الباب بباب الاستطابة، بباب الاستطابة. وأما المحدثون فيبوبون باب التخلي، باب التخلي أو باب التبرز، أو باب التبرز. وابن قدامة والإمام عبد الغني رحمه الله تعالى جمع بين الأمرين، بين طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء، فقال: باب دخول الخلاء والاستطابة، باب دخول الخلاء والاستطابة. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب، غريب الحديث، الخبث بضم الموحدة وكذا بإسكانها، وكذا بإسكانها يقال الخبث والخبث. وقد ذكر الخطابي رحمه الله تعالى أن الصواب فيها بالضم، ذكر الخطابي رحمه الله تعالى أن الصواب فيها الضم، وأن المحدثين أو عامة المحدثين يقولون خبث بإسكان الباء، قالوا هو غلط. وتعقب رحمه الله تعالى، وتعقب الخطابي رحمه الله تعالى بأن هذا جائز، بأن هذا جائز من حيث اللغة، وقد صرح به أئمة أو بعض أئمة اللغة. فيجوز الأمران، يجوز الأمران، يجوز أن يقال الخبث والخبث، إلا أن الضم أشهر، إلا أن الضم أشهر. والخبث جماعة الخبيث، والخبث جماعة الخبيث. والخبائث جمع الخبيثة، يريد ذكور الشياطين وإناثهم، ذكور الشياطين وإناثهم، يعني الخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. والذين ذهبوا إلى الإسكان، أي إسكان الموحدة، قالوا: إن كان من باب التخفيف فالمعنى هو المعنى، وإلا يكون معنى الخبث بإسكان الباء معناه الشر، معناه الشر، وقيل الكفر، وقيل الشياطين، أو قيل الشيطان، والخبائث المعاصي، والخبائث المعاصي. وبعضهم ذكر في ذلك كذلك أقوال وتعبيرات. وقال الحافظ رحمه الله تعالى: ويجمع ذلك كله أنها تستخدم في الأشياء المذمومة، في الأشياء المذمومة. طيب، وقوله إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء، إن كان الخلاء معدا لقضاء الحاجة فيحتاج حينها إلى تقدير، ومعناه إذا أراد دخول، إذا أراد دخول الخلاء، إذا أراد دخول الخلاء، بمعنى أنه إذا دخل الخلاء لا يقول هذا الدعاء، فيكون قوله إذا دخل الخلاء أي إذا أراد دخول الخلاء. قالوا وهذا كقول الله عز وجل وإذا قرأت القرآن، معناه إذا أردت قراءة القرآن فماذا؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيكون هذا من هذا الباب، فيكون هذا من هذا الباب في المكان المعد، في المكان المعد للبناء، مثل الكنف، مثل الكنف أي الأماكن المبنية لقضاء الحاجة. وأما إذا كان في الفضاء، وأما إذا كان في الفضاء وفي الخلاء فلا يحتاج إلى تقدير، فلا يحتاج إلى تقدير، فيكون الحديث على ظاهرة إذا دخل أحدكم الخلاء أي المكان الخالي وأراد قضاء حاجته. قال العلماء رحمهم الله تعالى يستحب له عند رفع ثوبه أن يقول هذا الدعاء، يستحب له عند رفع ثوبه لقضاء حاجته أن يقول هذا الدعاء، وهو من الآداب، وهذا الدعاء من الآداب، من آداب قضاء الحاجة، من آداب قضاء الحاجة، أن الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة قبل أن يدخل لقضاء الحاجة يقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك، اللهم أعوذ بك، اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الذكر مجمع على استحبابه، وهذا الذكر مجمع على استحبابه، وسواء في البناء أو الصحراء، وسواء في البناء أو الصحراء. جاء أو أخرج ابن السني رحمه الله تعالى هذا الحديث زيادة في هذا الحديث، أو في هذا الحديث زيادة، وهي أنه قال إذا دخل، إن هذه الحشوش محتضرة أي تحضرها الشياطين، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الزيادة ما هي؟ بسم الله، أنه قبل أن يدخل الخلاء يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذه الزيادة وهذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت، فيه عدي بن أبي عمارة أو عمارة قال العقيري في حديث اضطراب، وقال الإمام أحمد شيخ، فلا يستحب أن يقال بسم الله في مثل هذا الموضع، بل يكتفى بالوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر بعض أهل العلم من الأمور المستحبة ومن الآداب المستحبة كذلك في دخول الخلاء أنه يبدأ بدخول الخلاء برجله اليسرى، أنه يبدأ بدخوله أو في الدخول إلى الخلاء برجله اليسرى، وفي الخروج باليمنى، وفي الخروج باليمنى. وذكر إمام النووي رحمه الله تعالى أن هذا الأدب متفق عليه، أن هذا الأدب متفق على استحبابه، متفق على استحبابه. قال وهذه قاعدة معروفة، وهي أن ما كان من التكريم بدأ فيه باليمنى وخلافه باليسرى، وخلافه باليسرى. ومن الآداب أيضا، من الآداب أيضا متعلقة بهذا، يستحب لمن قضى حاجته وخرج من الخلاء أن يقول غفرانك، أن يقول غفرانك، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، أخرجه الأربعة وصححه جماعة من أهل العلم منهم العلامة الألباني رحمه الله. قال الخطابي رحمه الله تعالى وقيل في سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر في هذا الموطن قولان، أي لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك بعد خروجه من قضاء الحاجة؟ قال ذكر العلماء في ذلك قولين، أحدهما أنه استغفر من ترك ذكر الله تعالى حال لبثه على الخلاء، وكان لا يهجر ذكر الله تعالى إلا عند الحاجة هذا قول. وقول آخر أو السبب الثاني أنه استغفر خوفا من تقصيره في شكر نعمة الله تعالى التي أنعمها عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه، فرأى شكره قاصرا عن بلوغ حق هذه النعمة فتداركه بالاستغفار. هذان قولان ذكرا في هذا الباب. واضح هذا الأمر أم لا؟ يستحب لمن خرج أن يقول غفرانك، ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك؟ كما ذكر الخطابي ذكر سببين. السبب الأول أن هذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة لا يذكر الله عز وجل استغفر الله عز وجل من هذا. الأمر الثاني أنه لما علم النعم التي أنعم الله عليه بها ومنها الطعام ثم هضم ذلك الطعام ثم تسهيل ذلك الطعام في خروجه، فهذه نعم تحتاج إلى شكر، فربما قصر في شكر نعم الله عز وجل فتدارك ذلك بماذا؟ بالغفران، أي بطلب المغفرة من الله عز وجل لما حصل منه من تقصير. والله أعلم. هذان قولان ذكرا في هذا الباب. طيب، جاءت بعض الأحاديث في ذلك ولا يصح منها شيء في دخول أو في الخروج من الغائط. طيب، وكما يقال الشيء بالشيء يذكر. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن في الحديث يعني إذا دخل أحدكم الخلاء، قالوا إذا أراد أن يدخل الخلاء، ومن قدر ذلك بنى هذه المسألة على مسألة أخرى، وهي هل يجوز لمن دخل الخلاء أن يذكر الله تعالى أم لا؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب مسائل. طيب، مسألة الكلام عند قضاء الحاجة، هل يجوز الكلام عند قضاء الحاجة أم لا؟ طيب، وتحت هذه المسألة مسائل الأولى، هل يجوز رد السلام عند قضاء الحاجة؟ قال صاحب المغني ولا يسلم ولا يرد ولا يرد على من سلم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. قال النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث ابن عمر وفي مسلم قال فيه أن المسلم في هذه الحال لا يستحق جوابا، وهذا متفق عليه، وهذا متفق عليه. قال أصحابنا ويكره أن يسلم على المشتغل، أن يسلم على المشتغل بقضاء الحاجة، بقضاء حاجة البول أو الغائط، فإن سلم عليه كره له رد السلام. بمعنى أنك إذا رأيت رجلا يقضي حاجته في خلاء أو في حمام، ما تأتي تدخل وتقول له السلام عليكم، هذا يكره. فإن سلم عليك شخص وأنت في قضاء الحاجة تقضي حاجتك، فلا ترد عليه السلام، وهذا كما سمعتم باتفاق. طيب، مسألة أخرى، هل يجوز الذكر عند التخلي؟ يعني هل يجوز للرجل إذا دخل الخلاء أن يذكر الله عز وجل؟ في المسألة قولان. القول الأول قول ابن عباس وعطاء ومعبد الجهني وجماعة، ذهبوا إلى كراهة ذلك. وذهب النخعي بن سيرين، وقال النخعي بن سيرين لا بأس بذلك. والراجح الأول. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل، الأوضاع في المجلد الأول صفحة 74، قال وهو يدل أي حديث ابن عمر على كراهة ذكر الله حال قضاء الحاجة، وهو يدل على كراهة ذكر الله حال قضاء الحاجة، ولو كان واجبا كرد السلام ونحوه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة، قال إمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة، فإن عطس على الخلاء حمد الله تعالى في نفسه. الإنسان إذا كان في الخلاء وعطس ماذا يصنع؟ يقول البغوي رحمه الله تعالى حمد الله تعالى في نفسه. قاله الحسن والشعبي والنخعي وابن المبارك. قال البغوي يحمد الله تعالى في نفسه هنا وفي حال الجماع، أي أن الرجل إذا كان يجامع أهله وعطس فلا يجهر بحمد الله، بل يحمد الله تعالى في نفسه. ونبه الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى أن الكراهة ها هنا كراهة تنزيه لا تحريم، عند أهل العلم. بقي مسألة أخرى، هل يجوز الكلام بغير ذكر الله في قضاء الحاجة؟ الكلام في أمور الدنيا مثلا يجوز أو لا يجوز؟ رجل مثلا أنت داخل الحمام تقضي حاجتك، ورجل يقول لك كم الآن عندك من المال، أو مثلا يقول لك أين الكتاب الفلاني، أو أين المفتاح، أو أين زيد من الناس، أو ما شابه ذلك، هل لك أن تكلم أم لا؟ هذا يجوز الكلام في هذا، يجوز لا سيما إذا كان لحاجة. أما إذا كان لغير حاجة فهو خلاف الأولى. ويدل على الجواز ما جاء في مسلم من حديث المغيرة بن شعبة، قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال أمعك ماء؟ والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته قبل أن ماذا؟ قبل أن يستنجي، تكلم مع المغيرة قبل أن يستنجي. وكذا ما أخرجه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم فبال قائما، قال حذيفة: فتنحيت، فقال: أدنه، أي أقرب، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسى على خفيه. والشاهد منهم كالشاهد في سابقه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فتنحى فقال له ماذا؟ أدنه، فقال له ماذا؟ أدنه، أي أقرب. ففي هذا كلام لكن في غير ذكر الله عز وجل. وقد استدل بهذين الحديثين الإمام الحافظ الفقيه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على هذه المسألة. طيب، هل يجوز اصطحاب ما فيه ذكر الله تعالى في الخلاء؟ هل يجوز اصطحاب ما فيه ذكر الله عز وجل في الخلاء؟ يعني من دخل الخلاء لقضاء حاجته، هل له أن يستصحب مثلا مصحفا في جيبه في مخبأه، أو كتابا من كتب العلم، أو رسالة فيها ذكر الله، أو ما شابه ذلك؟ في خلاف بين العلماء، وهذا طبعا في من كان معهم كما سمعتم رسالة أو كذا فيها ذكر الله، كتاب فيه ذكر الله ما شابه ذلك، وخرج من هذا المصحف، خرج من هذا المصحف. طيب، قول سعيد المسيب والحسن وابن سيرين وبه قال إمام أحمد رحمه الله تعالى أن ذلك يجوز أو لا بأس به، أن ذلك لا بأس به. وذهب أيضا عكرمة وأحمد في رواية وإسحاق وابن المنذر، استحب هؤلاء أن يجعل ما فيه ذكر الله في باطن الكف، في باطن الكف لا يبقى واضحا منثورا بل يخبأ في مكان، وهذا هو الراجح لأن فيه تعظيما لما فيه ذكر الله، وهذا هو الراجح لأن فيه تعظيما لما فيه ذكر الله، وكما سمعتم استثنى من ذلك المصحف. لذا قال الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل قال: وقال بعضهم يحرم أو يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة، يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة. قيل: فلو غفل عن تنحية ما فيه ذكر الله، فلو غفل عن تنحية ما فيه ذكر الله حتى اشتغل بقضاء حاجته غيبه أي أخبأه فيه أو في عمامته أو نحوه. قال: وقد عرف وجهه وهو صيانة ما فيه ذكر الله عز وجل عن المحلات المستخبثة. قال علي: طيب، في محل على المحل عن المحلات المستخبثة، وليس خاصا بالخاتم بل هو في كل ملبوس فيه ذكر الله تعالى. الشاهد من هذا أنه كما قال رحمه الله تعالى: أما المصحف أن تدخل المصحف معك لغير حاجة ولغير ضرورة، فذهب جماعة من أهل العلم لتحريم ذلك لأنه منافي لتعظيم الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: ومن يعظم حرمات الله ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. وقالوا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذا من أعظم التعظيم. لكن من غفل كان مصحفه في جيبه في مخبأه فدخل الخلاء وبدأ في قضاء حاجته ثم تذكر أن معه مصحفا، ماذا يصنع؟ إذا كان في مكان مصان في مخبأ ومكان مصان فلا بأس بذلك. أما إذا قضى حاجته ولا يشعر مصحف مثلا في يده أو ما شابه ذلك، يضعه في مكان ماذا؟ في مكان مصان. فإن خشي، يعني دخل وهو ذاكر أن معه مصحفا لكن خشي على مصحفه من السرقة مثلا، إذا وضعه في مكان خارج المسجد ربما سرق، ماذا يصنع؟ يصنع كما سمعتم أيضا أن يضعه في مكان قبل قضاء حاجته فيصونه في مكان ثم يقضي حاجته ثم يخرجه من ذلك المكان. وإن استطاع أن يعيره أحدا أو يجعله عند أحد فهذا أولى، وإلا فيضعه في مكان مقرب ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وفي هذا يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فعليه أن يتقي الله ما استطاع. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.